بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا العودة إلى هذه الدروس المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمامها. بين يدي الآن كتاب، وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وهو كتاب مشهور معلوم قد مر عليه كثير من طلبة الحديث. وهذا الكتاب كتاب مبارك قد انتفع به كثير من طلبة العلم واستفادوا منه في خلال دراستهم لعلوم الحديث. ووقفت في الآونة الأخيرة على كتاب آخر فيه بعض الاعتراض والانتقاد لكتاب مصطلح الحديث، وهو كتاب الإصطلاح في نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ طارق ابن عوض الله ابن محمد أبو معاذ. وحقيقة من باب إتمام الفائدة أردنا أن ننظر في الكتاب المعترض عليه ومشهور فقد مر عليه الإخوة من قبله، وننظر كذلك في كلام المعترض في اعتراضه على بعض المسائل، وفي ذلك خير كبير ومنفعة طيبة، بحيث ننظر في المسائل التي اعترض عليها الشيخ طارق هل يسلم له في هذا الاعتراض أو يعترض عليه أو يسلم للمعترض عليه وهو الدكتور محمود الطحان. لا سيما الكتاب كما قلت لكم كتاب مشهور، هو كتاب تيسير المصطلح، وليس معنى أنه مشهور أنه يسلم من الخطأ ويسلم من الزلل أو يسلم من الاعتراض أو الانتقاد في بعض المسائل، لأنه ما سلم من ذلك إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وأي كتاب من كتب العلماء ستجد فيه، ستجد شيئا من الأمور التي اعترض عليه أهل العلم، أو تجد زللا أو تجد خطأ أو تجد تصحيفا، فهذا أمر تعارف عليه. هذا الكتاب طبع في عدة طبعات، وما أدري في اعتراض المعترض سنقرأ المقدمة هل هو على طبعة معينة أو لا، هل استدرك المؤلف تلك المسائل التي اعترض عليها المعترضون أو لا، هذا ينظر فيه. لكن بين يدي الآن مقدمة طبعة العاشرة، وهذا دليل على انتشار الكتاب، كثرة طبعات الكتاب، وما ذكره كذلك المؤلف في مقدمة الطبعة العاشرة. يقول الدكتور محمود الطحان بعد حمده لله سبحانه وتعالى قال: وقد أما بعد، فإن الله تعالى وله الحمد والمنة قد كتب بهذا الكتاب النجاح والقبول، وهو كذلك بالفعل، يعني الكتاب قد نفع الله به كثيرا من طلبة العلم لسهولة أسلوبه ولترتيبه الجيد، كتاب في ترتيب جيد. قال: قد كتب لهذا الكتاب النجاح والقبول لدى طلبة العلم عامة ولدى طلبة الحديث وعلومه خاصة، وقد قررته كثير من الجامعات العربية وغيرها على طلابها، حتى نفذت منه طبعات متعددة على مدار 27 سنة. كتاب قد ألف قبل 27 سنة، هذا في عام 2004، ونحن الآن في عام 2009، إذا من كم سنة؟ من 32 سنة. قال: لما أراد أخونا الشيخ سعد الرشد إلى آخره، أي في مسألة إعادة طابع الكتاب، فالكتاب كما قلت فيه خير كثير، ولذلك سنقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب إصلاح الاصطلاح وما فيه الاعتراض والانتقاد على مسائل تيسير المصطلح. فالمسألة التي سيعترض عليها المعترض ومصنف كتاب الإصلاح سنقرأها من كتاب تيسير المصطلح، ثم نقرأ بعد ذلك الاعتراض من كتاب الشيخ طارق. واضح؟ فالأصل معنا الآن كتاب إصلاح الاصطلاح، وأما كتاب تيسير المصطلح فلأنه قد درس من قبل فلا حاجة إلى قراءته كله، وأنا قرأت لكم من إصلاح الاصطلاح. وكتاب تيسير المصطلح معنا من باب الرجوع إلى الأصل، الرجوع فقط إلى الأصل. وما يعني نمر عليه من اعتراض الشيخ طارق على الشيخ الدكتور محمود الطحان، وفي اعتراض على المعترض، تمام، نذكره. وإذا كان الاعتراض لا يحتاج أو المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا الاعتراض ذكرنا هذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وما كان في الصواب مع الدكتور محمود الطحان قلنا والله الصواب كذا وخلافه هو المرجوح والمعترض عليه. نعم، نبدأ إن شاء الله من كتاب إصلاح الاصطلاح. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله إن الحمد
لله. طيب، هو نمر على المقدمة وندخل في الكتاب مباشرة. أشهر المصنفات في علم الحديث.
أول من قصيدة خيرات. بسم الله. مكتوب بسم الله. لا أول
انت عندك طبعة كم؟
الطبعة الأولى.
الطبعة الأولى؟ انا عندي مقدمة الطبعة الثانية. مقدمة الطبعة الأولى؟ مفيش عندك مقدمة الطبعة الثانية؟
لا.
اه طيب، وعند الإخوة في مقدمة الطبعة الأولى سنة كم يا شيخ؟
1429
هجريا.
1429 هجريا.
1400 كم؟
29.
هذه الطبعة الأولى. وأما الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثانية 1430. واضح؟ ففي خطأ عند الأخ في الطبعة الأولى بعد قولي مقدمة الطبعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب باسم الناس هكذا. تمام، هذا خطأ مطبعي. هذا خطأ مطبعي أو عند الأخ الذي كان يقوم بصف الكتاب، وهذا يفيدنا أن مثل هذه الأخطاء يكثر وجودها في الكتب، لا سيما مع العجلة، لا سيما مع إخراج الكتاب. عند النظر طبعا بسم الله متعارف عليه أن هذا لا يخطئ فيها الإنسان، فقد تمر نظرة المراجع ولا يلتفت إلى ذلك فيقع مثل هذا الخطأ. فلذلك هذه المسائل لا نقف عندها كثيرا، وهذا وارد في كتاب الدكتور محمود طحان وفي كتاب المعترض عليه. طيب، ندخل مباشرة في الكتاب. نعم.
قال أشهر المصنفات في علم المصطلح. قال المؤلف الفاضل في صفحة 13 نظم الدرر الدرري في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 1600 هجرية ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه. قلت كذا سمى ألفية العراقي بهذا الاسم نظم الضرر في علم الأثر مقلدا غيره ممن سبقه إلى ذلك، وإنما هذا اسم ألفية السيوطي، وأما ألفية العراقي فاسمها التبصرة والتذكرة. وقد أشار العراقي في أوائل ألفيته إلى اسمها فقال نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. وقال الحافظ السخاوي في شرح هذا البيت وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة. وقال الشيخ الأنصاري أيضا وأشار بالتبصرة والتذكرة إلى اسم منظومته. وصرح أيضا الشيخ الأنصاري باسمها في مقدمته على شرحه له. والسيوطي أيضا أشار في أوائل ألفيته إلى اسمها فقال وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، وقال في شرحه لها: وبعد فإني نظمت في علم الحديث أنفية سميتها نظم الدرر في علم الأثر. الله أعلم.
نعم، هذا في كلام المؤلف في أشهر المصنفات في علم الحديث، وهذا ما ابتدأ به كتابه حفظه الله تعالى في كتاب تيسير المصطلح، فذكر من أشهر المصنفات كتاب الرمى هرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ثم كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، والمستخرج على معرفة علوم الحديث لأبي نعيم الأصبهاني، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، والجامع لأخلاق الراوي أداب السامع كذلك للخطيب، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، وما لا يسع المحدث جهله وهذا للميانجي، وعلوم الحديث، وهذا هو المقدمة المشهورة لحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم في أثناء ذلك قال: ونظم الدرر في علم الأثر صنف زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي المتوفى سنة 86 هجريا ومشهور باسم ألفية العراق، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة، منها شرحان للمؤلف نفسه. ثم ذكر فتح المغيث ونخبة الفكر والمنظومة البيقونية وقواعد التحديث إلى غير ذلك. المؤلف أو المعترض الشيخ طارق في كتابه اعترض هنا على المصنف، لم يعترض عليه في كل هذا السياق إلا في تسميته لألفية الحديث للعراقي، حيث سماها الطحان بنظم الدرر في علم الأثر، فقال هنا: كذا سمى ألفية العراقي لهذا الاسم نظم الدرر في علم الأثر، مقلدا غيره ممن سبقه إلى ذلك، وإنما هذا اسم ألفية السيوطي، وأما ألفية العراقي فاسمها التبصرة والتذكرة. حقيقة أنا أرى في هذه المسألة أن فيها شيء من يعني الاعتراض والانتقاد الذي لا حاجة إليه، ولو كان الاعتراض والانتقاد في مسائل جوهرية، في مسائل من تقعيد علوم الحديث، في مسائل يحتاج إليها طالب العلم، صحيح هذا من باب التنبيه لا بأس، لكن قوله أنه قلد في ذلك من سبقه، فإذا كان قد سبق الرجل بذلك وهناك من سمى هذا النظم بهذا الاسم، وهذا الاسم موجود في كتاب الرسالة المستطرفة وذلك للكتاني، سمى هذا النظم للعراقي بنظم الدرر، سمى الألفية هنا بنظم الدرر في الرسالة المستطرفة للكتاني، وغير الكتاني كذلك يحتمل أنه اعتمد على الكتاني أو الكتاني اعتمد على غيره، أو وقع هذا الوهم وهذا الخطأ لهؤلاء ما ندري من أين، لكن هو خطأ، وفعلا الصواب ما ذهب إليه أبو معاذ الشيخ طارق في ذلك، أن الصواب في هذه التسمية هو التبصرة والتذكرة. وأيضا هذا الاسم كذلك هناك من قال لا الاسم آخر، وهذا موجود في مخطوطات الجامعة الإسلامية، هناك في مخطوطات الجامعة الإسلامية وفي فهرسة مخطوطات الجامعة الإسلامية سمي هذا النظم باسمين، باسم التذكرة والتبصرة والتذكرة، وباسم آخر وهو تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي، وهذا ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى في ألفية: نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسلم، فذكر الكتاب وسمي بهذين الاسمين، لكن المؤلف هناك من سبقه بهذا الاسم، وكون أنه قلد من سبقه لا يذم فالرجل رجع إلى مصدر معين فوجد أن اسم المنظومة بهذا الاسم فكتب ذلك واختار ذلك، فقد يكون هذا من الأوهام الأمور المغتفرة التي لا بأس بها. الأمر الآخر، الشيخ معاذ لما تكلم بهذا الأمر من مثلا الشيخ طارق أبو معاذ فقد سبقه بذلك أيضا أناس، فكان الواجب أن يحيل ذلك إليهم، فقد بين هذا الاعتراض كذلك لا على الشيخ الطحان وإنما الاعتراض على تسمية الألفية بهذا الاسم نور الدين عتر في كتابه منهج المتقدمين أو منهج النقد في علوم الحديث، في كتابه منهج النقد في علوم الحديث طبع الدار الفكر وكان ذلك في صفحة 67، والكتاب هذا مطبوع في عام 1972 يعني تاريخ 1972 يعني حوالي 37 سنة تقريبا، قبل 37 سنة. قال في الكتاب: التبصرة والتذكرة منظومة في ألف بيت العراقي، وقد وهم بعض الكاتبين فسمى هذا الشرح التبصرة والتذكرة ودرج على ذلك في كل عزو إليه، مع أن نفس المنظومة أشارت في مطلعها إلى تسميتها بالتبصرة والتذكرة، ونص على تسميتها هذه أيضا الحافظ السخاوي في مطلع شرحه لها. الذي يظهر من عرض المعترض أنه استدل بكلام السخاوي، قال: وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة. طيب، لكن من حيث المعاصرين، هناك من المعاصرين كذلك من وقف على هذه التسمية كما ذكرت في كتاب منهج النقد في علوم الحديث. هذا في الاعتراض الأول على كتاب تيسير المصطلح، وكما ترون هو اعتراض ليس في أصول علوم الحديث وإنما في تسمية الكتاب إلى آخره. ومن الممكن إذا رجعت كذلك إلى بعض أسماء الكتب التي سردها المؤلف، على سبيل المثال كتاب الكفاية في علم الرواية، إذا رجعنا إلى مخطوطات الكتاب فنجد أن أصح هذه الأسماء الكفاية في أصول علم الرواية، وهنا مكتوب الكفاية في علم الرواية، واضح. هذا قد يكون أيضا مر على المؤلف حيث التسمية الصواب مما هو على مخطوطات كتاب الكفاية بعد النظر في تحقيق هذه المخطوطات، الكفاية في أصول علوم الرواية، فلماذا لم يعترض أيضا وينظر في تصحيح هذا الاسم؟ نعم الشيخ وصل.
قال: تعريفات أولية. قال المؤلف الفاضل: علم المصطلح علم بالأصول والقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. قلت عليه في هذا الكلام مؤاخذتان: الأولى، الظاهر أن المؤلف الفاضل لا يرى فرقا بين علم المصطلح أو علم مصطلح الحديث وبين علم الحديث أو علم أصول الحديث، ولهذا عرف هنا علم المصطلح لما يصلح أن يكون تعريفا لعلم الحديث. والصواب أن علم المصطلح ليس هو علم الحديث وإنما هو غاية علم الحديث علم المصطلح،
وإنما
غاية علم المصطلح أن يكون جزءا من علم الحديث أو هو شيء من متعلقاته التي تتعلق به. وقد ذكر السيوطي في التدريب عن ابن الأكفاني أنه ذكر حد علم الحديث وما يتبعه من حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وغير ذلك، ثم قال ابن الأكفاني: وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. والأئمة الذين أطلقوا هذا التعريف إنما عرفوا به علم الحديث لا علم المصطلح. فقد نقل السيوطي في التدريب عن الإمام ابن جماعة أنه قال: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في اللغة على ابن الصلاح: أولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. واعتمده السيوطي في الألفية فقال:
طيب نعم، هو الآن تكلم في ما ذكره المعترض عليه والشيخ محمود الطحان في تعريفات أولية، فذكر في هذه التعريفات أولا تعريف علم المصطلح، فعرفه بقوله هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. اعترض عليه هنا في كتاب الصلاح فقال هناك مؤاخذتان، أو عليه في هذا الكلام مؤاخذتان. الأولى الظاهر أن المؤلف الفاضل لا يرى فرقا بين علم المصطلح أو علم مصطلح الحديث هم بمعنى، وبين علم الحديث أو علم أصول الحديث أو علم أصول الحديث، ولهذا عرف هنا علم المصطلح بما يصلح أن يكون تعريفا لعلم الحديث. والصواب أن علم المصطلح ليس هو علم الحديث، هكذا يقول علم المصطلح ليس هو علم الحديث، يعني أن علم المصطلح لا يشتمل على علوم الحديث، وإنما هو جزء وعلم من علوم الحديث، فكيف تطلق البعض على الكل أو الخاص على العام؟ فمصطلح الحديث جزء من علوم الحديث، فعندما أراد أن يعرف علم المصطلح الذي هو جزء من علوم الحديث عرفه بتعريف علوم الحديث، فقال هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، قال هذا تعريف علوم الحديث، أطلقه على مصطلح الحديث، فقال إذن هو الظاهر أنه لا يرى فرقا بين مصطلح الحديث وبين علم الحديث. وهنا سؤال، هل الشيخ محمود الطحان يرى هذه التفرقة أصلا بين مصطلح إخوان المحامين اللي معه هنا في لوحة بارك الله فيك، أنا جالس مغلف محمولي فرجاء مبارك ما تشؤمناش به، فيسأل هل يرى هو أصلا الفرق بين مصطلح الحديث وعلم الحديث؟ لعله يرى أن كلمة مصطلح الحديث تشتمل على علوم الحديث، على علوم الحديث، فعند ذلك لا يعترض عليه إن أراد أن يعرف مصطلح الحديث بتعريف علوم الحديث، أو لقائل أن يقول لا مشاحة في الاصطلاح، فكتب المصطلح المعروفة الآن والتي يطلق عليها كتب المصطلح كمقدمة ابن الصلاح وكتاب التقييد والإيضاح العراقي وكتاب مثلا نكت للحافظ ابن حجر، وهذه الكتب التي صنفت في علوم الحديث فأطلق عليها مصطلح الحديث لأنها فيها ما اصطلح عليه القوم في تعريف مسائل الحديث من الصحيح والضعيف والحسن والمقبول والمعضل والمرفوع والموقوف إلى آخره، فقال هذه المصطلحات التي ذهب إليها القوم أو اتفق عليها القوم رحمهم الله أو ذهب إليها الأكثر، واضح؟ وكتب المصطلح هذه مشتملة ومشتملة على بيان مصطلحات أهل الفن، مصطلحات أهل الفن كالإمام أحمد، إمام مسلم، إمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك من جاء كأبي زرعة وابن معين وكأبي حاتم إلى آخره، فقالوا هذه الكتب موجودة وهي كتب ما يطلق عليها الكتب المصطلح هي تشتمل على علوم الحديث، وهذه العلوم هي القواعد التي يسير عليها المحدثون، وهذه القواعد تشتمل كذلك على كثير من المسائل التي تكلم بها العلماء، وتشتمل على مسائل مساندة لعلوم الحديث يحتاج إليها. ولذلك أنت إذا نظرت في كتب مصطلح الحديث على سبيل المثال كتاب تدريب الراوي يشتمل على أكثر مثلا من 90 و100 مسألة، 90 و100 مسألة من مسائل علوم الحديث، وهناك مسائل هي مساهمة في فهم علوم الحديث مساندة ومحسنة، لكن الأغلب في قواعد القوم واصطلاحاتهم أو التي توصل إليها من تأخر من بعد هؤلاء الأئمة في تقعيد هذه المسائل. فإذا أردنا أن نقول طيب هذا هو المصطلح لكن هناك علم أو علوم أخرى للحديث، فما هي غير هذه المسائل؟ صحيح موجود رؤوس أقلام لكن هذه الرؤوس الأربعة من باب تقريب. فإذا قلنا مثلا علم العلل فهي كذلك متكلم أو تكلم العلماء في كتب مصطلح الحديث على قواعد في علم العلل من باب يعني ذكر هذا الفن. كذلك من حيث القبول والرد والجرح والتعديل إلى آخره ذكر رؤوس أقلام وضع قواعد، لكن من باب التنبيه ذكرت هذه المسائل في علوم في كتب المصطلح. فأنا أرى أن صحيح هناك فرق عند من يفرق بين قوله مصطلح الحديث وبين قوله علوم الحديث أو علم الحديث، لكن قد يقصد المتكلم بقوله مصطلح الحديث يعني لذلك علم الحديث، ولا مشح هنا إن أطلق على هذا العلم اسم المصطلح. واضح؟ فأما القول بأنك يعني قلت علم المصطلح وعلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، لعل هذا سيأتي اعتراف ثاني عليه نؤخره. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ نعم.
قال واعتمده السيوطي في الألفية فقال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. هذا المصطلح من حيث المعنى هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، والنقطة الجوهرية في هذا التعريف هي الاتفاق بين طائفة معينة على أمر معين. فإذا كان هذا الأمر هو معنى لفظ ما فإن موضوع الاتفاق هو تخصيص دلالة هذا اللفظ بهذا المعنى، ولكل علم اصطلاحاته على هذا الاعتبار، بمعنى أن اللفظ وإن استخدم في علوم مختلفة إلا أن كل علم من هذه العلوم يختص بمعنى خاص لهذا اللفظ لا يشاركه فيه غيره من العلوم وإن شاركه في استخدام اللفظ. وها هنا قضية مهمة، فالمصطلحات ألفاظ قد تحمل من المعاني ما تحمله في إطار النشاط اللغوي العام، ولكنها تفرغ من هذه المعاني حين تستخدم في المجالات العلمية لتعبر عن تلك الدلالات الخاصة التي قد لا يدركها أو يفهمها عادة إلا المشتغلون بالعلوم التي تستخدم فيها، بحيث إذا أطلقت في هذا إذا أطلقت في هذا المجال لم تعد تدل إلا عليه انظر مثلا كلمة الحديث، إنك تستعملها في حياتك اليومية بمعناها اللغوي حينما تتجاذب مع بعض إخوانك الحديث فيحدثونك وتحدثهم فيتنذر بعضكم على بعض ببعض الأمور القديمة وبعض الأمور الحديثة. فمصطلح الحديث هنا قد استخدم بمعنى الكلام أو بمعنى الجديد، وهذان المعنيان تمنحهما اللغة لهذا المصطلح، ولكنك حينما تقرأ بحثا في علم الحديث لا يخطر ببالك كلام ما ولا أي شيء جديد، بل الذي يتبادر إلى ذهنك هو هذا العلم الخاص بتناول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة أو من دونهم، والذي مجاله وموضوعه السند والمتن. وهكذا جرد لفظ الحديث من معناه اللغوي العام ليمنح هذا المعنى الاصطلاحي الخاص. وكذلك قد يتعدد استخدام المصطلح العلمي في أكثر من مجال من المجالات العلمية، استخدامه هو نفسه في علوم متعددة، فتتشابه المصطلحات لفظا بتعدد العلوم التي تستخدم فيها، ولكنها تبقى برغم ما بينها من تشابه لفظي مختلفة الدلالة، حيث تؤدي في كل علم تستخدم فيه معنى يختص به لا يختلط بغيره. انظر مثلا إلى لفظ الخبر، إنه يستخدم مصطلحا في علوم متعددة كالحديث والنحو والبلاغة، وهو في كل علم من هذه العلوم يؤدي معنى دقيقا لا يؤديه في غيره من العلوم، بحيث إذا استخدم فيه فإنه يؤدي هذا المعنى بصورة تميزه عن غيره. فأنت حين تستخدم مصطلح الخبر في علم الحديث مثلا لا يخطر ببالك مدلوله في غير الحديث من العلوم، وإذا أردت استعماله في النحو لم تعلك دلالته في غير النحو من مجاله، بل أكثر من ذلك فإن بعض المصطلحات قد تتعدد دلالتها في العلم الواحد، وذلك بتعدد المتلفظين بذلك المصطلح من العلماء المشتركين في العلم الواحد، انظر مثلا الى مصطلح منكر الحديث عند البخاري. منكر الحديث عند البخاري انه يعني به معنى غير الذي يعنيه غيره من علماء الحديث، وكذلك مصطلح سكتوا عنه او فيه نظر عند البخاري ايضا، وقد يكون ذلك مرتبطا باختلاف الزمان كما هو الحال في بعض المصطلحات التي استخدمها المتقدمون بمعنى واستخدمها المتأخرون بمعنى آخر. انظر مثلا مصطلح الحسن ومصطلح صدوق وثقة والشاذ والمنكر والتدليس، كل ذلك يعرف من بابه أو باختلاف المكان، فتجد بعض المصطلحات يستخدمها أهل بلد معينة بمعنى خاص قد لا يتفق مع معناها عند الآخرين. وليس من شك أنه واجب على دارس علم المصطلح أن يربط بين دلالة المصطلح وبين قائله إذا كان يعني به معنى خاصا أو الفترة الزمنية التي استخدم فيها، إذا كان المصطلح قد تغيرت دلالته باختلاف الزمان أو المكان الذي استخدم فيه. إذا كانت دلالة المصطلح قد اختلفت من مكان إلى مكان، لأننا إن لم نعتبر ذلك سنجد أنفسنا في هذه الحالة إزاء لفظ واحد يستعمل مصطلحا علميا في علم واحد، فإذا أن معانيه في الحقيقة تختلف من قائل إلى قائل ومن فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ومن مكان إلى مكان. وإذا نحن أغفلنا هذا الاختلاف وقعنا بالضرورة في أخطاء تكبر أو تصغر بحسب ما للمصطلح ذاته من أهمية منهجية، فإن المصطلح المستخدم للتعبير عن بعض المعاني الأصولية يتسع خطر الخلط فيه بالضرورة عن المصطلح الذي يستعمل في بعض الجوانب التفصيلية أو المسائل الجزئية. وهكذا لا مناص إزاء مثل هذا التغير في معاني المصطلحات من ربط الدلالات الاصطلاحية بهذه الإطارات، والله أعلم.
نعم، المؤلف إذن في اعتراضه هذه في الصفحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة في 5 صفحات يعترض على قول دكتور الطحان في قوله علم المصطلح. صحيح القول بقول علم المصطلح، كلمة المصطلح هنا تفيد العموم، ما هو المصطلح؟ مصطلح الأصول، مصطلح الفقه، مصطلح ماذا، ما هي المصطلحات المرادة؟ لكن الرجل قبل ذلك في بداية الكتاب وفي مقدمته الكلام على مصطلح الحديث، وسمى كتابه تيسير مصطلح الحديث، والحافظ ابن حجر رحمه الله سمى كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فاستخدم كذلك كلمة مصطلح. ومصطلح أهل الأثر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الفكر هذا اسم للرسالة التي عينها وكتبها وهي في مصطلح أهل الأثر وهم أهل الحديث، يعني يقصد مصطلح الحديث. مصطلح الحديث، فإطلاق مصطلح الحديث على علوم الحديث هذا موجود من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، موجود من كلام الحافظ ابن حجر في تسمية كتابه نخبة الفكر، هذا أمر. ثم قال في مصطلح، تمام، في مصطلح أهل الأثر، فإطلاق مصطلح أهل الأثر أو مصطلح الحديث على ما سيأتي في الكتاب لا غضبة فيه، لكن هو اعتراض المعترض كذلك في تعريف المصطلح أو مصطلح الحديث بأنه علم بأصول وقواعد يعرف بأحوال السلام والمتن وتعريف علوم الحديث. فقلنا إذا أطلق ذلك على علوم الحديث فلا مشاح في الاصطلاح، ولم يحتاج الأمر إلى هذه الإطالة، الطويلة في قضية المصطلح معناه من حيث المعنى، والمصطلحات تحمل وأن ألفاظ تحمل على معاني مختلفة. من الذي يخالف في هذا؟ لم يخالف أحد في مثل هذه المسألة، لكن أطال المعترض في هذه المسألة ولا يبنى عليه، إنما هي مسألة لفظية شكلية، الأمر فيها هين وسهل إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال الثانية
قول المؤلف الفاضل في هذا التعريف من حيث القبول والرد قدر زائد على التعريف، أما كون هذا القدر زائدا على علم المصطلح فهذا يعرف مما سبق، وأما كونه زائدا على تعريف علم الحديث فلأمرين. الأول أن الذين عرفوا علم الحديث ممن ذكرنا أقوالهم ألفا وغيرهم لم يذكروا هذا القيد في التعريف. الثاني أن هناك أصولا وقواعد يعرف بها أحوال المستند والمتن لا من حيث القبول والرد، والمؤلف الفاضل نفسه أحيانا ينص على ذلك. فمن أمثلة ذلك أن المؤلف عقد فصلا مستقلا في كتابه وسماه الخبر المشترك بين القبول بين المقبول والمردود، وتكلم في مباحث هذا الفصل عن الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع، وهذه الأنواع لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده كما هو معروف وكما يفهم من عنوان هذا الفصل. وأيضا من مباحث هذا العلم الحديث المسلسل والإسناد العالي والإسناد النازل، ومعلوم أن هذه المباحث لا تعلق فيها بالمقبول والمردود، وإنما هي صفات من الأسانيد سواء منها المقبول والمردود والله أعلم.
نعم، أما القول هنا بأن هذا قدر زائد في التعريف، وتعليل ذلك بأن الذين عرفوا علم الحديث ممن ذكر أقوالهم آنفا لم يذكروا هذا القيد، هذا أحتاج إلى مراجعة. أنا نفسي لا أذكر الآن هل ذكر هذا أحد المتقدمين أو لا، لكن هذه مسألة تراجع. هل ذكر أحد الذين عرفوا علم الحديث سواء من ناحية الدراية أو الرواية؟ تمام، ذلك
ونص مثلا لما قال علم الحديث بمقابل الاتحاد كل رباع أحوال المتن مثلا، قال فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود.
طيب، وراجع إن شاء الله في الدرس القادم تأتون بماذا بهذا. أما بالنسبة هذا في علم الدراية، أما الرواية فهناك من عرفها بتعاريف كثيرة، فمنهم من عرف ذلك بأنه علم أحوال السند وكذلك المتن، هذا من حيث الرواية. أما الدراية فمنهم من خص ذلك بفقه الحديث وبمعانيه والوقوف على ما فيه من فوائد ونصوص وبحوث من حيث قواعد العربية وضوابط الشريعة إلى آخره. لكن إن شاء الله في الدرس القادم يكون نظر الإخوة في مسألة من حيث القبول والرد، هل الصواب ما ذهب إليه المعترض في تعليله بأن هذه المسألة أو هذا القيد من حيث القبول والرد لم يذكرها أحد في كتب فيما في تعاريفهم، أو قد سبق المؤلف بذلك. وأما القول بأن هذه الأنواع هناك مباحث في كتب علوم الحديث أو كتب المصطلح لا تعلق لها بالقبول والرد فلا بأس، لأن مثلا هناك من المباحث التي يدونها العلماء في كتب علوم الرواية وفي أصول علوم الحديث لا تكون أصلا من المباحث الحديثية، بل قد تكون من المباحث الأصولية، تكون من المباحث الأصولية، وهذا موجود. يعني على سبيل المثال في الكفاية الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عندما تكلم على الخبر وذكر تقسيم الخبر إلى أحاد ومتواتر، وتكلم على المتواتر، الكلام على التواتر من المباحث يعتبر الأصولية لأنها لا تدخل في نواحي القبول والرد أو إلى آخره. هذا قول جماعة من أهل العلم. فإن قال قائل طيب هناك صعيد مباحث كالمرفوع والموقوف والمقطوع وكذلك الحديث القدسي، وهذه الأنواع لا علاقة لها بقبول الحديث، لا أدري من أين بالنسبة للحديث القدسي، هل الحديث القدسي لا علاقة له بقبول الحديث أو رد؟ ليس الحديث القدسي مروية بالأسانيد ومنها الصحيح ومنها الضعيف، إذا الحديث القدسية داخلة. ويقول هنا والمؤلف نفسه الثاني أن هناك أصولا وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن لا من حيث القبول والرد، والمؤلف الفاضل نفسه أحيانا ينص على ذلك. فمن أمثلة ذلك أن المؤلف عقد فصلا مستقلا في كتابه وسموه الخبر المشترك بين المقبول والمردود، وتكلم في مباحث هذا الفصل عن الحديث القدسي. طيب ما معنى الخبر المشترك بين المقبول والمردود؟ أنه يعود كذلك إلى القبول والرد. أما الحديث القدسي نفسه، حديث القدسي نعم إذا ثبت أنه من الحديث القدسي ثبت وقبل، لكنه خاضع كذلك للقبول والرد من حيث النظر في أسانيده. والمرفوع والموقوف والمقطوع، نعم المرفوع والموقوف والمقطوع بغض النظر عن النظر في أسانيدها، بغض النظر عن النظر في أسانيدها من حيث الرافع من حيث الوقف فهذا معمول بهذا كلام من حيث العمل أو عدم العمل. فالحجة هنا في الحديث المرفوعة دون الموقوفة كلها مقطوع على التابعين. لكن من المباحث التي ذكرت في علوم الحديث وذكر ذلك العلماء من قبل كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وإن ذكرت هذه المباحث وسلم أنها لا علاقة لها، ليس من باب الانقطاع أو عدم الانقطاع أو التدليس إلى آخره، لا علاقة لها بقبول الحديث أو برد الحديث، لكن نسأل هل أكثر المباحث على هذه الصورة؟ بالطبع لا، أكثر المباحث خاضعة للقبول والرد. وتلك المباحث التي يراها المعترض أنها ليست خاضعة، أو يراها المؤلف والطحان ليست خاضعة لمبحث القبول والرد، فهذه يسيرة، هذه قليلة، والنادر والقليل لا يقعد عليه، والنادر والقليل لا يقعد عليه. فهو أطلق هذا الاسم على الكتاب الذي هو أكثر مباحثه خاضع للقبول والرد، وعلى إثر ذلك كان التعريف، لأنه يشمل ماذا؟ الأغلب، يشمل الأغلب. فأقول نعم، الأولى أن يقول تمام علم الحديث هو كذا ويعرفه، لكن كون أنه سمى كتابة تيسير مصطلح الحديث، وقد سبقه لهذه التسمية الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأراد من مصطلح هنا نوع علوم الحديث، فلا مشاحب للصلاح، وما يحتاج الأمر إلى 5 صفح أو 6 صفح لمناقشة هذه القضية. واضح؟ نعم.
قال المؤلف الفاضل: موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. قلت: قوله من حيث القبول والرد يرد عليه ما أوردناه في الفقرة السابقة والله أعلم. قال المؤلف الفاضل ثمرته تمييز الصحيح.
الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا ابن نزهة، شو اللي جاب ابن نزهة؟ وذكر هذا في علم الحديث على أساس أنه تكلم عن علم الحديث. نعم واصلش.
ثمرته تمييز الصحيح من الثقيل من الحديث. قلت: والأصوب أن يقال تمييز المقبول من المردود من الأخبار. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. وقال السيوطي في أكياسه: والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، وذلك أن يشمل الصحيح غير المعمول به كالمنسوخ والمؤلف الفاضل قد عقدر في كتابه لتقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. فتمييز الصحيح المعمول به والصحيح غير المعمول به هو عند المؤلف الفاضل من ثمرات هذا العلم، فكان عليه أن يشمله كلامه هنا. ثم إن اختيار لفظ الأخبار بدلا من لفظ الأحاديث ليشمل المرفوعات والموقوفات على الصحابة أو من بعدهم. والمؤلف الفاضل لم يذكر لمصطلح الحديث إلا تعريفا واحدا، وسيأتي قريبا، وهو يختص بالموقوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذكر لمصطلح الخبر أكثر من معنى بما يجعله شاملا للموقوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على غيره. وعلماء الحديث لا يعتنون فقط بتمييز الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتنون أيضا بتمييز الروايات المنسوبة إلى غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والله أعلم.
طيب، أولا هو يعني أشار باعتراضي إلى عدة أمور. الأمر الأول، لما تكلم المؤلف عن ثمرة علم مصطلح الحديث قال ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. قال المعترض هنا، قال: الأصوب أن يقال تمييز المقبول من المردود من الأخبار. نعم، كلمة المقبول أشمل وأعم، فيدخل فيها الصحيح ويدخل فيها كذلك الحسن، فيها كذلك الحسن. لكني أسأل المؤلف: هل أنت ترى الحسن هنا بتعريف حتى الحافظ ابن حجر أو لا؟ ثم عندما قال المصنف والطحان ثمرته تمييز الصحيح، هل هو يقصد بذلك الصحيح لذاته؟ بالطبع الكلمة عام، يعني الصحيح لذاته ويعني الصحيح لغيره. طيب هل أراد بذلك خروج الحسن؟ بالطبع لا، هو أراد بذلك تمييز الصحيح أي المقبول، تمييز الصحيح أي المقبول. نعم كلمة المقبول قد تكون أشمل، لكنه ليست هي الكلمة المشهورة، ليست هي الكلمة المشهورة عند العلماء، فقد يطلقون الصحيح على الحسن، قد يطلقون الصحيح على الحسن يعنون بذلك المقبول، لا سيما وقد وجد ذلك في كلام المتقدمين. المؤلف ممن يفرق بين المتقدمين والمتأخرين وعبارات المتقدمين والمتأخرين، فعلى سبيل المثال كلام ابن حبان رحمه الله عندكم الثقات المجلد الأول، أتمنى الثقات المجلد الأول، ثقات ابن حبان تكلم فيه واستخدم هذا اللفظ الصحيح والسقيم، الصحيح والسقيم. ثم القول هنا بارك الله فيكم بالصحيح من السقيم، ثم قال الصواب أن يقول المردود، تمييز المقبول من المردود. طيب إذا كان يريد المقبول ليدخل فيه الصحيح والحسن، فكلمة المردود تطلق على الأحاديث التي اشتد ضعفها، واضح، من المنكرات والأحاديث التي لا تصلح لجابر يجبرها حتى ترتقي للحسن، من الحديث المكذوبة والموضوعة وحديث الرواة الذين اشتد ضعفهم وكثرت أخطاؤهم وفحشت أغلاطهم إلى آخره. طيب الخفيف، خفيف الضعف الذي قد يجبره جابر، لماذا لم يأتي بكلمة فضفاضة حتى تدخل فيها هذه الأنواع، كما أنه يدخل هذا النوع فيه، كما أنه أتى بكلمة فضفاضة في الصحيح. يقول هنا الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، محمد بن حبان بن أحمد البستي، في مقدمة كتابه في طبعة دار الكتب العلمية صفحة 7، قال: فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، وأن حفظها يجب على أكثر المسلمين، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح، ولا صحة إخراج الدليل من الصريح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين وكيفية ما كانوا عليه من الحالات، أردت أن أملي أسامي أكثر المحدثين ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحين ومن سلك سبيلهم من الماضين، بحذف الأسانيد والإكثار ولزوم سلوك الاختصار، ليسهل على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعيها، والله تمام إلى آخر ما قال. ويقول ماذا؟ وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح. لماذا لم يستخدم وأنه لا سبيل إلى معرفة المقبول من المردود؟ إذن هذه عبارة موجودة عند المتقدمين، هذا كلام ابن حبان في مقدمته، واضح، في استعمال وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح، تمام. هذا ثمرة علم الحديث. لو كانت كلمة المقبول من المردود أشمل وأفضل لاستخدمها ابن حبان، ومع ذلك أرى الأمر سهل أن يستخدمها، وهذه كلمة مستخدمة بكثرة عند العلماء لسين حتى من المعاصرين، الصحيح من السقيم، ويعنون بالصحيح المقبول، يعنون بالصحيح هنا المقبول، ولا يفهم من ذلك إنسان أن هذا خاص بالصحيح لذاته، ولا يدخل فيها الصحيح لغيره، ولا يدخل فيها الحسن، واضح؟ وأن كلمة السقيم، بل كلمة السقيم أعم من المردود، كلمة السقيم أعم، لأن السقم والمرض قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا، فدخل في ماذا؟ السقيم. لكن كلمة المردود فقد يحمل البعض على ما اشتد ضعفه، قد يحمل البعض على ما اشتد ضعفه، إذن كان الأولى أن يقول. فإن قال طيب الحافظ ابن حجر قال هذه الكلمة، لا بأس، فوق الرأس والعين، بما أن هذا اللفظ مستخدم عند العلماء، الصحيح والسقيم والمقبول والمردود، فلا حرج أن نقول الأصوب أن يقال الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك هين ولا يحتاج أن يدون مثل هذا الاعتراض. فإن قال السيوطي قال والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، فلقال أن يقول وقد استخدم هذا ابن حبان ومتقدم على السيوطي، فإن كانت القضية قضية متقدم ومتأخر تمام، وقائل قال بالمقالة فابن حبان متقدم على هؤلاء جميعا. هذا أولا. ثم قال هنا وذلك ليشمل الصحيح غير المعمول به كالمنسوخ، والمؤلف الفاضل قد عقد مبحثا في كتابه لتقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به، فتمييز الصحيح المعمول به والصحيح غير المعمول به وعند المؤلف الفاضل من ثمرات هذا العلم، فكان عليه أن يشمله كلامه هنا. الأمر سهل، وهو الصحيح المعمول به حتى كلمة الصحيح تشمل ذلك. ثم إن اختيار لفظ الأخبار بدلا من لفظ الأحاديث ليشمل المرفوعات والموقوفات على الصحابة أو من بعدهم، يعني ماذا يريد بها؟ ثم إن كلمة أو إن اختيار لفظ الأخبار
يكون عرف الحديث المؤلف هو يشوفه القرآن عرف الحديث بأنه موظف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرأ بسر، هو يريد أن يجعلها الأخبار ليدخل فيها الموقوع والموقوف والموقوف.
هو بيقول ثم إن اختيار لفظ الأخبار بدلا من لفظ الحديث، أين لفظ الحديث؟ نعم، وثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، ويقول ثم إن اختيار لفظ الأخبار بدلا من لفظ الأحاديث ليشمل المرفوعات والموقوفات على الصحابة أو من بعدهم. والمؤلف الفاضل لم يذكر مصطلح الحديث إلا تعريفا واحدا وسيأتي، وهو يختص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما ذكر مصطلح الخبر أكثر من معنى بما يجعله شاملا للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على غيره. صحيح لفظ الأحاديث يشمل المرفوعات والموقوفات على الصحابة ومن بعدهم، ويقول ثم اختار لفظ الأخبار بدلا من لفظ الأحاديث ليشمل، لكن وجد أن هناك من أطلق الأحاديث كذلك على الأخبار بدلالة أنه لما عرف الخبر قال والخبر لغة النبأ وجمع أخبار، واصطلاحا فيه ثلاث أقوال وهي هو مرادف الحديث أي معناهما واحد واصطلاحا مغاير. فإذا هو عندما عرف الخبر كما قال المعترض عرفه مرة بتعريف الحديث، إذا الخبر بمعنى الحديث وهو لغة النبأ نبأ العام، ومرة قال والثاني مغير الحديث أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، ومرة قال أعم منه أي فالحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، ولم يرجح في ذلك ما هو الذي يظهر إليه. فنفس القضية وثمرة تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، إذ أن غالب ما يكون في شغل علماء الحديث وطلابهم تمييز الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القبول والرد، واضح؟ فعمل أكثر العلماء في النظر ينظر في ماذا؟ علماء العلل لما ينظر في ماذا؟ أكثر اجتهاد هؤلاء العلماء ونظر هؤلاء العلماء في الحديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نظرون في تصحيح وتضعيف آثار الصحابة نادر وقليل. نعم يسوقون بالأسانيد في بعض المصنفات كمصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، سنن البيهقي، إلى غير ذلك من شرح معاني الآثار الطحاوي إلى آخره، يسوقون هذه الآثار الموقوفة والمقطوعة بالأسانيد، لكن لما ننظر في كتب العلل والحكم على الأسانيد بالصحة والضعف نجد أن هذه الأسانيد ماذا؟ المرفوعة، نجد أن هذه الأسانيد المرفوعة. ثم الكتاب كتاب للمبتدئين، كتاب في الأصل، كتاب للدارسين في بداية دراستهم لعلوم الحديث سواء في المدارس الثانوي أو الجامعات أو عند طلبة العلم الذين ليسوا في مثل هذه الدراسة النظامية. فما زلت أقول أن هناك إطالة في غير محلها. نعم طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، و أيضا نكمل، ومع ذلك نحن نستفيد، ليس معنى عدم إقرار أو إقرار أنا في بعض المسائل، مع ذلك نستفيد أن هناك من يعترض على بعض المسائل ووجهة اعتراض معترض كذا، واضح؟ وقد نسلم الاعتراض وقد نعترض على المعترض، لا من باب الانتصار للمؤلف، إن كان محقا نعم ينتصر له، وإن كان غير محق فيما ذهب إليه فالقضية أمرها سهل، لأن هذه المسألة معروفة بين أهل العلم، مسألة الاعتراض والانتقاد، لأن المسائل المقصد بذلك ترجيح الراجح واضح وتضعيف الأقوال الغريبة أو الشاذة أو المرجوحة، وليست القضية قضية تعصب لأحد، لا تعصب للدكتور محمود الطحان ولا تعصب على الشيخ طارق أبو معاذ، والله تعالى أعلم. على مشرف الدرس القادم نواصل بعد الاختبار بالنسبة للإخوان الذين سيختبروا، ونواصل إن شاء الله.
ذكر الخبر ما خبر عند هذا الفن
والرد، يعني نفس. طيب من حيث القبول والرد ذكر شيئا؟
ذكر الشيخ الأحاد اختلف الأحاد.
قال ماذا؟
فهو المقبول. قال هو الأحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود هو الذي لم يرجح ست مقبول به.
شيخ انت خلص، ابعد عنك الله يكرمك.